كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. في الآية الأولى يسألونك عن الخمر والميسر فوائد كثيرة. الفائدة الأولى في قوله يسألونك، الصحابي رضي الله تعالى عنهم يا أخوان كانوا حريصين على تعلم دينهم، على تعلم ما أمر الله تعالى به، على تعلم ما نهى الله تعالى عنه، على تعلم ما يزيدهم قربا إلى الله عز وجل. علموا أن هذا الدين مستحيل أن تمضي نحوه وأن تخطو إليه وأن تزداد مكانة فيه إلا بالعلم. ما اتخذ الله وليا جاهلا، ولو اتخذه لعلمه. لذلك كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض مرة، وعن المحرمات مرة، وعن الدرجات مرة. وحديث جبريل الطويل الذي تحفظون، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا ولا يظهر عليه أثر سفر، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. العلماء قالوا استنبطوا من هذا الحديث أن الطالب مطلوب له لأجل أن يتعلم أن يسأل. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الإسلام خير، أي عمل بالإسلام أحسن، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. هيك يأتي صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام فمن أنا يا رسول الله، من أبر؟ وهكذا يأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أمر دينهم. يا أخوان، نحن ابتلينا بمسلم جاهل لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. نحن ابتلينا بمسلم عنده عاطفة إسلامية كبيرة، لكن عنده جهل بالإسلام كبير. يرتكب المحرمات وهو لا يعلم، يعتدي على الحرمات وهو لا يعلم، يترك فرائض فرضها الله تعالى عليه وهو لا يعلم، يبر صديقه ويعق أباه، يحافظ على قيام الليل في المسجد ويفرط بصلاة الفجر في الوقت الحاضر، يكفل يتيما ويضيع ابنا، حريص على أن يذهب إلى الحج ولو كان بالدين، بينما لا يلتزم بالنفقة الواجبة عليه وهو يملكها. كل هذا السبب جهل المسلم بتعاليم دينه. يطلق زوجته مرة ومرة ومرة ويبقى معها، يأتي بطفل ليس من عائلته يضمه إليه ثم إذا بلغ هذا الطفل مبلغ الرجال بقي جالسا معه كأن المرأة أمه وكأن البنت أخته، مع أن الولد غريب ولم يرضع لا من الأم ولا من الخالة. يقترض من إنسان قرضا ويعيده بأن يرده إليه مع زيادة. بشق المصاري لامرأة عندها أيتام ويعطيها رقما ثابتا في كل شهر. كل هذه الصور يا أخوان محرمة، كلها حرام. لكن المسلم الألم في المسألة لا يعلم، مو يرتكب الحرام فقط، لا يعلم أنه ارتكب حراما، بل لا يشعر بأنه ينبغي عليه أن يتعلم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أميين، كانوا في الجهل يعني موغلين، لكن لما جاء الإسلام أول مظهر من مظاهر الإسلام عليهم اقرأ، روحوا تعلموا. لذلك لحقوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالمعلم لأجل أن يعلمهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أنا وأخ لي نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل هو اليوم إلى عمله وأنزل أنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان المساء جاء إلي فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل أنا من الغد إلى العمل وينزل هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر بن الخطاب يوم أي يوم لا عنده درس، وهذا الدرس على حساب شغله. أنت تعجب الآن مسلم ما بيحضر درس، حتى إذا قلت له ليش ما تحضر درس بيقول لك والله يا أستاذ عندي شغل. الله وكيلك، أنا بطلع من بيتي الساعة 8 وبرجع الساعة 9 المساء. إيش من قال لك الدرس على فراغك؟ الدرس لابد أن يكون على حساب عملك، لابد أن يكون على حساب راحتك، لابد أن يكون على حساب جلوسك مع أهلك. إذا ما دفعت ثمن الدرس من جهدك من وقتك، ما الدرس ما له قيمة كثير. يعني الذي يأتي ببلاش بيروح ببلاش، بس اللي أنت دافع حقه. بعض الأخوة يا أخوان كان شيخهم موجود في حلب، كل أسبوع بيطلع من الشام إلى حلب يحضر الدرس، كل أسبوع إلى حلب. كم ساعة يعني هذول؟ يعني 4 ساعات 5 ساعات روحة، و 4 ساعات 5 ساعات رجعة، من أجل ساعتين. وكنت أدرس كلية طب الأسنان في حما، كنت أدرس أنزل من حما إلى الشام لأحضر عند شيخي عليه رحمة الله. وأذكر أنه في رمضان كان يدرس في كل يوم، فكنت أنزل كل يوم من حما أحضر الدرس وأرجع، والدرس 4 ساعة. إذا لم تدفع ثمن التزامك بالدين، هذا الدين هيك دين بالمجان، يعني ما بتشعر بقيمته. يا أخوان واحدنا مشان شهادة لصنص في أي كلية 17 سنة دراسة، وكل من حوله يصفق له وبرابو عليك وأحسنت ودروس يا حبيبي ودروس يا قلبي ودروس يا بابا، وانت بس دروس ما يهمك، أنا لا تنشغل بشي تاني، لا تصرف، أنا بصرف عليك. من أجل إيش؟ من أجل ورقة مكتوب عليها بأنه تخرج في كلية كذا. 17 سنة بس مشان ورقة مكتوب أنه تخرج في كلية كذا، وهلأ من أجل أن يتعلق أو يعلق قلبه بحضرة الله عز وجل، أن يعلق قلبك بحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تتمسك بهذا الدين تمسكا صحيحا، مو جدير بك 17 سنة شغل. لذلك يا أخوان احرصوا، ويا أخوات، على حضور مجالس العلم وعلى التمسك بالعلم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دفعوا ثمن هذا الدين من أشلائهم، من دمائهم، من أرواحهم. لما هاجر المعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سافروا معه. شو معنى تسافروا يا أخوان؟ ومشان شو؟ شو معنى تسافر؟ ترك بيته، ترك محله، وترك جامعته، وترك أهله، وترك أرحامه، وترك النادي تبعه، وترك السهرات تبعه، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة أهل مكة لما سافروا من مكة إلى المدينة مرضوا، جو مكة مختلف عن جو المدينة، أصابهم الوباء، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج وباء المدينة منها إلى أطرافها، ومع هذا مرضوا ثم عافاهم الله تعالى. صهيب الرومي وقد مرت قصته معنا ترك كل ماله، كله كان بزمناته جاي إلى قريش إلى مكة وكان بسيط تاجر وصار معه مصاري، صار منيح معه مصاري منيح. لما بده يهاجر من مكة إلى المدينة راح نضب كل ماله، كل شيء عقارات عنده، كل شيء أمتعة عنده، كل شيء مواد عنده، كل شيء بضاع عنده، حولها إلى فلوس. حمل هالفلوس وركب على هالناقة بده يمشي. اعترضته قريش، قالت وين يا صهيب؟ قال والله أنا بدي أروح لعند محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال شو معك؟ قال شو معي؟ غراضي. شو هدول الغراض؟ أموالي. قال لا لا، هذا المال مالنا. قال شو مالكم؟ ما أنا اشتغلت هون. قال إيه بس أنت اشتغلت بس ربحت منا. شوف، يا بتبقى هون أنت ومصرياتك، يا بتترك هالمصاري والله معك، روح وين ما بدك. قال إذا أنا بترك كل أموالي أنتوا بتتركوني أمضي؟ قالوا له ترك ماله كله، تحويشة العمر كلها يا شباب، لا أدري كم كان عمره، تركها كلها كلها ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل وأخبره بما فعل صهيب، قال ربح البيع أبا يحيى، أنت ربحان لو بتترك كل مصاريك لقاء أن تلحق بركب الدين وتتمسك بالدين وتتعلم بالدين، أنت الربحان. الأخوة الآن الذين يسمعوننا وقد سافروا إلى بلاد باتوا يخافون فيها على دينهم أو على دين أولادهم، والله لو بتتركوا كل شيء وبترجعوا لهون أفقر ما يكون، أنتم ربحانين. أنتم ربحانين إذا كنتم هنا في أمان، لكن يسلم دينكم. وترى إذا بتخسروا دينكم الله وكيلكم خسرانين في الدنيا وفي الآخرة. يا شباب الذين يجلسون هنا، يا رجال يا أخوات، هذا الدين يحتاج إلى بذلين، هذا الدين يحتاج إلى كدين، هذا الدين يحتاج إلى أن تدفع ثمن هذا الالتزام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بدك الجنة؟ نعم، هات مصاريك وهات نفسك روحك كلها. يعني شو بدي أعمل؟ أقل شيء إلحق بركب العلم يا رجل، أقل شيء احضر مجلس علم يا رجل، أقل شيء احضر مجلس ذكر، أقل شيء يكون لك مرجع، أقل شيء يكون لك شيخ، أقل شيء يكون لك أستاذ، أقل شيء تؤلمك عيونك من قراءة القرآن، أقل شيء تؤلمك أقدامك من القيام في الليل، أقل شيء يؤلمك ظهرك من كثرة جلوسك في الذكر. أبسط شيء هذا، أبسط شيء. كلنا يا أخوان وجعنا ظهرنا من الشغل، كل اللي بيشتغلوا حدا بيناتكم ما وجع ظهره شي يوم من الشغل؟ بس البركة ما شاء الله، الله يفتح عليكم عم تشتغلوا الحمد لله. كلنا وجعتنا عيوننا من الدراسة، برافو عليكم تابعوا دراسة الله يفتح عليكم. طيب ما معقول ما بدك ما بترضى؟ يعني في أخ ما بيرضى بيقول لك أخي والله حاسس الدرس يعني شوي الوقت طويل. شو مين قال لك الدرس يعني هو نحنا هيك إلا الراحة ما يطلبه الجمهور؟ مين قال لك؟ يعني ما هذا علم؟ ما بدك تدفع العلم ببلاش يعني؟ والله صاير الجو شوي معبئ، مو خرج تركبونا هون نظام تهوية؟ ايه على عيني حبركب لك نظام تهوية مشان تجي انت، نحن بندفع لنا شي 10 مليون 20 مليون بس عشان تجي تحضر بهذا الدرس. لا بأس يا اخوان، نحن نسعى يعني الانسان يسعى ان يكون شيء احسن وافضل، بس اعلم بان هذا الدين يحتاج الى بذل. يا علي دينك، دينك هو اغلى من لحمك ودمك. فالصحابة الله اثبت اسئلتهم في القرآن الكريم بعضا، يسألونك وفي هذا حسبك به مدحا لهؤلاء الكرام عندما أثبت الله تعالى بعض أسئلة في القرآن الكريم. فهذه يسألونك. الفائدة الثانية في يسألونك، أنت مطلوب إليك أن تسأل في هذا الدين من أجل أن تتعلم. وسيدنا عبد الله بن عباس وهو حبر هذه الأمة وبحر هذه الأمة عالم هذه الأمة، قيل له بما نلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. أنا بسأل كثير بس كمان بدي أسأل مشان أفهم، بدي أسأل مشان أحفظ، بدي أسأل مشان سجل، بلسان سؤول وقلب عقول. بس النقطة المهمة مين بدك تسأل؟ الله عز وجل قال يسألونك، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت لما بدك تسأل لأمر دينك ما بتسأل جارك بياع الخضرة مع كل الاحترام، ما بتسأل خالك المحامي مع كل الاحترام، خالك المحامي سأله بالمحاماة، ما بتسأل ستك والله ستي قالت لي انه انت يا ابني اذا صليت هيك بتقول. عفوا يعني هي ستك مختصة بهي الشغلة؟ يعني ستك دارسة؟ لا والله بس ستة آدمية أو ستة آدمية كمان. وسأبيش الحاس أسأل ستك يا رجل، روح أسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال والله أنا رفيقي قال لي إنه إذا واحد قال لمرته علي الطلاق ما بتطلع من البيت وطلعت إنه الله بيغفر له بس عليه كفارة يمين. هيك جاءني واحد قال لي أنا والله هيك يعني أنا هو قال لمرته علي الطلاق ما بتطلعي وطلعت مرته أمر قال له لرفيقه لك شايف مبارح إن للمرأة هيك هيك قام إجا قال له رفيق ما تأكل هم خلاص أنت هيك بدك شي تطلقها قال له ما بدك قال له عليك كفارة يمين خذها مني يعني فيك شو بيشتغل هذه اللي بدك أخذك قال والله معي بالوظيفة بدك تسأل روح اسأل المختص في أمر دينك يعني إحنا يا أخوان ما بيمشي الحال إذا واحد عنده مشكلة في عينه ما بيروح بيسأل اللحام شو بده يساوي فيه مع الاحترام لللحام بس هذا أسأله باللحمة بدي روح أسأل طبيب العينية وإذا عنده مشكلة بالقلب بدي أسأل طبيب القلبية وإذا عندي مشكلة في الرياضيات بسأل أستاذ الرياضيات وإذا عندي مشكلة أو مسألة في ديني بروح بسأل المختصين. وبالمناسبة يا أخوان لا يجوز لأحد أن يفتي وليس من أهل الفتوى والعلماء ألفوا كتبا في أدب المفتي والمستفتي اللي بده يفتي في له أدب وفي له علم. وبالمناسبة يا أخوان الفتاوى لا تنقل يعني قد أنت تروح تسأل أحد العلماء مسألة وإلا كيك يجوز هلأ إذا في أقصار معه نفس القصة ما بيصير تقول له يجوز لأنه أنا بزمناتي سألت الشيخ وقال لي بيجوز هو الشيخ قال لك يجوز لحالة معينة بس هلا إذا بيجي رفيقك بيقول للشيخ قصة بيقول له لا لا يجوز ربما يكون بيجوز. فالعلماء قالوا الفتاوى لا تنقل يعني ما كان لك فليس لغيرك حتى يتبين ملابسات الحادثة. فالفائدة الثانية في يسألونك أنهم كانوا يسألون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فاتخذ لنفسك شيخا اتخذ لنفسك مرجعا اتخذ لنفسك مدرسا يعلمك حتى إذا احتجت إلى سؤال سألته ولا تبقى يعني في مهب الريح مرة بيقول لك جماعة اليمين على اليمين ومرة جماعة اليسار على اليسار وأنت تذهب حينا هكذا وحينا هكذا. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر قال والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر ومنه خمار المرأة لأنه يستر رأسها ورقبتها وكل شيء غطى شيئا فقد خمره ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمروا آنيتكم يعني قبل ما تناموا بالليل سكروا الآنية كان عندهم قرب من الجلد تنين فأنه سكروا مشان ما يسقط فيها شيء وسميت الخمر خمرا لأنه يخمر العقل أي يغطيه ويستره والخمر في أصله ماء العنب إذا غلى أو طبخ العنب إذا تركناه في آنية وكان في جو حار أو حتى في جو بارد بس لفترة طويلة فإنه بعد فترة يلقي بالزبد يفور يصير ببقبق يعني حصل فيه التخمر الكحولي. الخمر في الأصل ماء العنب الذي غلى أو طبخ وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه يعني أصل الخمر هو ماء العنب إذا اشتد وألقى الزبد لكن كل شيء أسكر هو خمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. والآن السؤال يسألونك عن الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر يعني كل مسكر حكمه حكم الخمر. وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وسألوه عن الميسر والميسر هو القمار كان عندهم يلعبون لعبات هكذا في القمار يأتون بأكياس ويضعون فيها 11 سهما 11 مثل قطعة خشبية سبعة من هذه القطعة الخشبية محطوط عليها ضروب حزوز واحد ضرب واحد واحد ضربين حز واحد حزين واحد ثلاثة واحد أربعة وأربعة غفل ما عليها شيء يحطوهم بوعاء ويجي واحد يحركهم هيك قبل ما يبدأ المقامرة يجي الأول يقول أنا بدي هذا وكل واحد من هدول الـ 11 له اسم كانوا مسمينه اسم يجي واحد يقول أنا بدي هاي اللي إلى حز واحد وهذا الثاني يقول أنا اللي إلى حزين، وهذا اللي إلى ثلاث حزوز، وهذا اللي إلى أربع حزوز، وهذا السبعة يأخذون. فيجي يحرك، يجي واحد من خارجهم يحرك ويسحب. إذا طلع اللي حز اللي عليه حز واحد الخشبة يكون هذا الرابح، يكونوا إنه كل واحد مثلا بيحط ألف، شو طلعوا هذون 7000 ورقة بيأخذون اللي طلع الحزان. إذا طلع اللي عليه الحزين بيأخذ 7000، بعدين رد مرة ثانية يحطوا أخي بدال 1000 كل واحد بيحط 2000، كل واحد يحط 5000، كل واحد يحط 10000. قال وقد كان الإنسان يقامر في أهله وماله، مصاري تبعه، بعدين مرته، يحط مرته أخي اللي بيطلع له، هو بيأخذ نسوان التانين وروح أفتكر نسأل الله السلامة يرتكب الفاحشة فيهم. هكذا كانت قريش تفعل. هلأ هذا كتير شبيه يا أخوان، إذا صار في لعبة شدة على رهان، أخي اللي بيخسر أدوم كل واحد بيحط 1000 ورقة مثلا، ويلي بيخسر بتروح عليه، الربحانين بياخدوه. أخي حنلعب شدة، يلي بيخسر بيحطلنا 10 بـ20 على حسابه. حنلعب طاولة، يلي بيربح مثلا هو بياخد حطه مصاري. هذه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم طاولة القمار التي تدور ويأخذون فيها أرقاما. هكذا كانت تفعل الجاهلية. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن منشتغل هيك، ما حكم يسألونك عن الخمر والميسر؟ شو نعمل مع أنه هن اعتادوا؟ العرب يا أخوان كان عندهم الخمر مثل ما عندنا بلا تشبيه الشاي الآن. في حدا ببيتكم ما عنده شاي؟ كلكم عندكم شاي. العرب كانت تدخر الخمر ادخارا. شو أنتوا بتمونوا الزيتون؟ العرب كانت تتمون الخمر هيك على الأسقفة وبالخوابي وبالبيوت. وكان شيء طبيعي أي ضيف بالضيفوت يعني بيتضيف كاسة شاي، بدل كاسة الشاي كان يتضيف نسأل الله السلامة كاسة من الخمر. اعتادوا. لما نزل هذا الدين، الدين بيصبغ أهله بصبغته، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. إذا الدين ما صبغك ما له واحد من أهل هذا الدين. كان سهراتهم هيك، ما عندهم لا عندهم تلفزيون ولا عندهم واتساب ولا عندهم انترنت ولا عندهم واي فاي، شو يعملوا بالسهرات؟ هيك يعملوا جلسات قمار. فشرابهم الخمر ومجالسهم مجالس القمار والميسر. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخمر والميسر. شو حكم يا رسول الله هذا شرب الخمر؟ معلش مع أنه هن معتادين، لازم خلص أخي لا تسأل، سكوت، خلينا عم نشرب مشي حالنا، سكوت، لا تسأل عن القمار. لكن سألوه يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير، أذى كبير في الخمر، أذى كبير في الميسر، ومنافع للناس وفيها منافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. علماء قالوا إيش المنافع الموجودة في الخمر؟ قال منافع بالخمر منافع تجارية، لأنه كانت قريش ما فيها زراعة، مكة ما فيها زراعة، فكانوا يتاجرون في الخمرة فيربحون. كان يأتيهم، ما هن أهل مكة، يأتيهم الحجاج من كل الأطراف فيشترون منهم ويبيعون، بالجملة يشترون ويبيعون الخمر، فكانوا يربحون أرباحا مادية. والميسر شو فيه؟ كمان في أرباح مادية للي أخذ هذا المال، بس الله عز وجل قال فيهما إثم كبير. الخمر فيها أذى كبير، فيها إمراض كبير، فيها اعتداء على أموال الناس كبير، فيها إذهاب للعقل، فيها بأن هذا المخمور ممكن أن يسرق، فيها أن هذا المخمور ممكن أن يؤذي، ممكن يؤذي نفسه أو هو سيؤذي نفسه، حيصير معه تشمع كبد، يصير معه مشاكل قلبية، إثم كبير. والميسر يؤدي إلى ربح مال كبير بدون عمل، فإثمه كبير، لأنه بيسحب الكتلة النقدية من السوق التجاري، فضلا عن العداوات التي تحدث والقتل الذي يحدث. يعني الواحد لما يشوف كل مصاري راح بقلب جلسة واحدة، بده يعمل أي طريقة حتى ينتقم من هذا الذي يعني أصابه بهذه الخسارة. فالله عز وجل قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية يا أخوان أول آية نزلت في تحريم الخمر. بعض الصحابة لما سمعوا هذه الآية، هلأ الله عم بيقول شيء اتركوها حرام، يسألونك عن الخمر والميسر قل يا محمد، يعني على لسان حضرة الله، فيهما، على كلام حضرة الله عز وجل، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، بس ما قال لهم اتركوها. سيدنا عمر لما سمع هذه الآية، بعض الصحابة سمعوا هذه الآية تركوا الخمر، فهموا عن الله. سيدنا عمر قال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني هالآية تشير أنه في مشكلة بالخمر بس ما بتقول اتركوها. فأنزل الله عز وجل بعد حين: صلى واحد من الصحابة بأصحابه وكان مخمورا، صلى المغرب، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان واحد الآية تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني هلأ أنت قبل الصلاة بشوي لا تشرب خمر، وإذا واحد يعني بيخمر له هيك وبيثمل شي ساعة ساعتين معناته قبل الصلاة بساعتين ما بيشرب خمر، بالنهار في خمس صلوات يعني 10 ساعات ما بيشرب خمر، و14 ساعة الثانية ممكن أن يشرب. سيدنا عمر قال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله بعد حين الآية الأخيرة في تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: انتهينا. وقالوا: جرت أزقة المدينة خمرا. الله عز وجل قال فاجتنبوه، فكلهم في كانوا ببيوتهم مخبين هيك خوابي وجرار وسلال وضراب، كله طالع على الضراب هيك وشقه. طبعا ما بيجوز يبيعها، انه بصير طيب انا بيعها خلص هذا التمر حرام وانا ما عندي اشرب بيع لغيري، لا ما بيجوز. راحوا شقوا هالضراب وكبوها وكسروا دينان الخمر وكبوها. قال فجرت ازقه المدينه خمرا. بس هذا يا اخوان بعد ان تمكن حب الله في قلوبهم. لما حب الله بيتغلغل في قلبك، لو كان الخمر بيشربه مثل الشاي ومون منه شاري له شروة ظريفة دافع له شي 500,000 فرقة سوري مخبيهم، بس لما الله عز وجل بيقول له فاجتنبوه تجري أزقة المدينة خمرا، بس بده يتغلغل حب الله تعالى في القلب. هلأ إذا في أخ بيناتنا مبتلى بمعصية، وأنه أنا يا أستاذ والله مبتلى بهالمعصية، كل ما بطلع رد برجع، كل ما بطلع رد برجع، وقل لك شغلي أنا حاببها لهي المعصية، نسأل الله السلامة. الله يا أخواننا لا يعلق قلوبنا إلا بالله وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله من رجاءني أخ يبكي 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 بدموع يعني شديدة كالأطفال، مبتلى بمعصية وقال لي أنا بحب لها المعصية، وكلما عنت لي بدي أقع فيها. والله صار يبكي مثل الأطفال أنه كيف أنا بدي أطلع. ما في طريقة يا أخوان إلا أن يتغلغل حب الله في القلب، لأنه هذا القلب ما بيتسع إلا لمحبوب واحد، فلما بيدخل حب الله عز وجل بيزيح كل المحبوبات الثانية. فإذا استولى الحب على قلبك حب الله ما عاد يتسع إلا لله عز وجل، فبيصير ما تحبه مما يخالف أمر الله بيصير ما عاد له مكان في القلب. بس إذا ما في حب الله عز وجل في القلب صعب، يعني بيطلع بيرجع بيطلع بيرجع. كيف واحد بده يملأ قلبه بحب الله عز وجل؟ أكثروا يا أخوان من ذكر الله تعالى. ما استطعت أن تكثر من ذكر الله تعالى افعل 1000 1000 1000 5000 1000 استغفار، 1000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 1000 لا إله إلا الله، 5000 الله الله الله. احضر في مجالس الذكر، ارتبط بالذاكرين، جالس الذاكرين، كن مع الذاكرين، اجلس مع الذاكرين، اضحك مع الذاكرين، ما بتلاقي غير الحب. الذكر تعشق في قلبك، إذا الذكر تعشق في قلبك بيصير الحب في قلبك مملوءا. إذا صار حب الله في القلب طرد كل المحبوبات التي تبعدك عن حضرة الله عز وجل. فهؤلاء الصحابة الله يرضى عنهم لما تغلغل حب الله تعالى في قلوبهم طرد محبوباتهم كلها من أولها الخمر، لذلك كبوا الخمر هيك بالأراضي. سيدنا أنس يقول لما نزلت هذه الآية قال خرج ليبلغ فيها سيدنا أنس أو غيره من الصحابة خرج ليبلغ بها، ما كان في لا إذاعة ولا ميكروفونات، خرج ليبلغ بها الناس، فشاهد قوما من الصحابة قال وإنهم يسقي بعضهم البعض الخمرة، يعني قاعدين مع بعضهم هيك سهرة أو قاعدة في واحد عم بيصب هيك الخمر، قال وإن أحدهم رفع الكأس إلى فمه، هيك حاطط الكأس هيك، فلما رأيته قلت له ألقها فقد نزل تحريمها من الله. قال فوالله ما أتممت كلمتي حتى رمها. يا أخوان هاي الشغلة اللي احنا بنقراها هيك بس، هلأ واحد عم سيجارة إذا بتقول له أخي الله ما بيحبها شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ نسأل الله السلامة، بينفخ بجوز هيك بهالهوى شي نفخة بيقول لك الله يصلحنا. لو حب الله عز وجل تغلغل في القلب بيسهل عليه هذا الأمر. لذلك يا أخوان الذكر بعينكم على كثير مما تحبون من زيادة القرب من الله عز وجل. أحببت أن أقرأ عليكم ما حدث في أمريكا في مسألة منع الخمر وتحريم الخمر، وماذا استطاعوا أن يفعلوا في هذه المسألة. قال منعت حكومة أمريكا الخمر وطاردتها في بلادها واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كالمجلات والجرائد والمحاضرات والصور والسينما لتهجين شربها وبيان مضارها ومفاسدها. طبعا العالم الآن المتقدم كله يقول بأن هذا الخمر شيء سيء، والخمر شرير، والخمر وسخ، والخمر رجعية، والخمر تخلف، والخمر قلة عقل، والخمر جذبة، والخمر يعني تراجع. كله الآن كل العالم فهم أمر الله عز وجل فاجتنبوه. فالمهم أمريكا أرادت أن تحرم الخمر، ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على 60 مليون دولار، وإنما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على 10 مليارات صفحة، وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة 14 عاما لا يقل عن 250 مليون جنيه، وقد أعدم فيها 300 نفس وسجن 532 ألف نفسا، وبلغت الغرامات إلى 16 مليون جنيه، وصادرت من الأملاك ما يبلغ 400 مليون و4 ملايين جنيه، ولكن كل ذلك لم يزد أمريكا إلا غراما بالخمر وعنادا في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة سنة 1933 إلى سحب القانون وإباحة الخمر في مملكتها إباحة مطلقة. عجز دولة بكاملة، قوى، أموال، جرائد، مجلات، صحف، نشرات، توعية، أطباء، قضاة، محامون، معلمون، أساتذة الجامعة، كلهم عجزوا، ظلوا يشتغلوا 14 سنة وعشرة مليارات صفحة طبعوها. أنا يا أخوان رحت عديت الكلمات تبع فاجتنبوه. الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، 10 كلمات. فجرت أزقة المدينة خمرا، وعشر مليارات صفحة ما مشي الحال، 10 مليارات صفحة ما مشي الحال، وعشر كلمات مشي الحال. بس هذول 10 كلمات قالهم رب العالمين، هذول 10 كلمات نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذول 10 كلمات نزلت على قلوب تنتظر وتتعشق أوامر الله عز وجل. فقال لهم فاجتنبوا، قالوا له سمعنا وطاعة، قالوا له لبيك اللهم لبيك. وعشر مليارات صفحة مدعومة بالأموال وبالإعدامات وبالحكومات وبالسجون وبكذا، كل هذا ما بيمشي الحال. لماذا حرم الإسلام الخمر يا أخوان؟ ولا تنسوا أن كل مسكر خمر، معناتها البيرة حرام، معناتها كل الأسماء الثانية التي يسمى فيها هذا الذي اسمه خمر كل شيء مسكر حرام، معناتها عفوا سيجارة فيها حشيش حرام، معناتها مخدرات حرام، معناتها حبوب تسبب إدمانا وليست حبوبا لمعالجة طبية حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. يقول لك أخي أنا مو خمر، هو مو خمر عم يشرب، هو عرق، جيب لي آية بالقرآن أنه العرق حرام، ما بشرب، أما أنا خمر ما بقدر يعني، أو خمر ما بشرب، أما إذا شغلة تانية بشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام سواء كان اسمه خمر أو غير خمر إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قال وما طينة الخبال يا رسول الله قال عرق أهل النار استغفر الله نسأل الله السلام أو عصارة أهل النار رواه الإمام أحمد لذلك يا أخوان لما الله عز وجل ينهى عن أمر فورا سمعا وطاعة أهل الفجور أهل الضلال أهل السوء أهل القذارة أهل الوساخة الذين ما علقت أو ما علق حب الله عز وجل في قلوبهم يفعلون ما شاءوا أما المسلم الذي انضبط بأمر الله عز وجل فحاله غير هذا الحال وإليكم بعض ما تسببه الخمرة من فساد وخراب على الأفراد وعلى المجتمع تبين وجود 10 ملايين أمريكي يعانون من الإدمان وهذا الإدمان يسبب كل عام وفاة 25,000 إنسان بحوادث السيارات لأن الكحول يسبب اضطرابا في قيادتهم للسيارات ووفاة 15,000 آخرين قتلا وانتحارا كما يؤدي ب1.5 مليون إلى المعتقلات البوليسية والخسارة الناجمة عن الخمرة في الولايات الأمريكية تبلغ 15 بليون يعني مليار من الدولارات سنويا يصرف منها 10 مليارات بسبب الغياب عن العمل ومليارين على الأمور الصحية و3 مليارات نتيجة تلف الممتلكات والخسارات يحتوي الخمر في تركيبه مواد كيميائية كثيرة المادة الأساسية فيه التي منها تنشأ الأضرار هي مادة الكحول الإيتيلي أو الغول من التأثيرات السيئة للكحول أنه يسبب تسرعا في القلب ارتفاعا في التوتر الشرياني يؤدي إلى توسيع العروق الدموية الجلدية على حساب تقبض العروق الدموية للأحشاء كل ذلك يتعب القلب ويجهده باكرا إضافة إلى أنه يسبب تخربا للألياف العضلية القلبية يسبب الكحول احتقانا في الغشاء المخاطي للمعدة مما يعد سببا في التهاب المعدة الحاد وتعريضها بالقرحة للإصابة بالقرحة الهضمية من تأثيرات الكحول السيئة أنه يسبب ارتفاعا في شحوم الدم وخاصة الدهون الثلاثية مما يعرض الجسم لسرعة إصابته بتصلب الشرايين وحدوث الجلطة أو الفالج الدماغي يسبب أذية الخلية الكبدية ويعرضه للإصابة بتشحم الكبد وتشمعه يسبب تثبيطا لقشر الدماغ وللبصل السيسائية وللنخاع الشوكي يؤدي إلى التهاب الأعصاب المحيطية فتضطرب سائر الحركات الدقيقة يفقد الإنسان توازنه ومهارته في أداء الحركات الدقيقة وضبط الكلام والوقوف والمشي وغيرها إضافة إلى أنه يفقد الإنسان قوة الانتباه والتركيز وكثير يا أخوان فضلا عن سرطان المعدة 90% منهم من مدمني الكحول أنا بدي أسألكم سؤال لما نزل قول الله تعالى فاجتنبوه لما نزل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس الصحابة كانوا بيعرفوا كل هالأمراض أبدا بيعرفوا كل هالمليارات بدها تتلف أبدا بيعرفوا أنه حيساوي حوادث سيارات أبدا لكنهم يعرفون أن الذي قال هذا الكلام هو حضرة الله عز وجل وإذا قال الله فالقول قوله الله يقول فاجتنبوه حاضر ما بنقول له بس اشرح لنا اقنعنا لنتركه اذا ما اقنعتني انا ما بتركه مين حضرتك يعني انت بدنا نقنعك مين حضرتك يعني هو عقلك هو الميزان لما قول الله عز وجل هو الميزان لما قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الميزان والله انا ما كثير يعني ما كثير هيك متفاعل مع هالنص ما بتتفاعل لا تتفاعل في دول ما تفاعلت مع هالنص دفعت ثمن عدم تفاعلها هلاكا لأفرادها وفهلاكا لمجتمعها ما بده يتفاعل مع النص لا يتفاعل بس يا أخوان إذا قال الله فالقول قوله وابطنوا أنفسكم إذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القول قوله لو الدنيا كلها بتقول عكس كلام رسول الله ارموا كلام الدنيا تحت الحذاء وأبقوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بيجي من يقول والله أخي مفيد تشجيع السياحة الجنسية في بعض البلاد العربية يا أخي أصلا البلد كلها قائمة على تلك البلد يعني قائمة على هذه السياحة الجنسية وإذا ما سويتوا سياحة جنسية يا أخي ما عاد تاكلوا ولا عاد تشربوا بدي أقول له بدي أسأل القرآن بيرضى بدي أسأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيرضى إذا ما بيرضوا كلامك كله لا قيمة له أخي بس هذا معه أستاذ دكتور بالسياحة الدولية مدري منين جاي لو كان أستاذ الكرة الأرضية كلها إذا خالف كلامه كلام الله ارمي بكلامه، اضرب بكلامه عرض الحائط. لما بتجي وحدة لتقول لي أخت، لتقول يعني هو موضوع الحجاب والإشارب يعني ما مقنع أنه هو من الدين، وكأنه الحجاب يعني قبل 3 سنين فرض، ما صلوا 1400 سنة، ومن زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إلى اليوم وهو النساء يرتدين الحجاب. لما بدأ تجي واحدة تقول لك والله يعني أنا ما كتير مقتنعة بمسألة الحجاب، إلا تقتنعي وستدفعين ثمن عدم الاقتناع غاليا، بس دعي بناتنا على ما هم عليه من الخير. أنت يا بنتي إذا سمعتي واحدة تخالف أمر الله عز وجل، تخالف كلام الله، اضربي بكلامها عرض الحائط. أخي بس هي هيك قالت لي، شو بتشتغل هي؟ شو بتشتغل؟ يسألونك روحي اسألي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، روحي اسألي من ينوب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، روحي اسألي أهل العلم. ما بتسألي واحدة معروفة بتركها للانضباط بالشريعة. هلأ قال هي بدها تجي، قال هي عندها تفسير جديد للآيات ما كان في السابق. ليش حضرتك شو بتشتغلي حتى تفسرين أنت الآيات تفسيرا لم يفهمه كل العلماء بس هي فهمته؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أنا سأتوقف عند يعني شطر هذه الآية من أجل أن أذكر نفسي وأذكركم بأن الخير كل الخير في اجتناب ما حرمه الله. الخير لنا أفرادا، والخير لنا أسرا، والخير لنا مجتمعات، وأن الخير كل الخير في التزام ما أمر الله تعالى به. فلما الله يأمرنا بترك الخمر والميسر، كل الرفعة لنا يا جماعة أفرادا وأسرا ومجتمعات أن نترك الخمر والميسر. ولما الله بيأمرنا بترك الفاحشة وترك العلاقات المفتوحة بين الرجال والنساء، الخير كل الخير في أن نلتزم أمر الله. ولما الله بيأمرنا بذكره وبيأمرنا بالقيام بين يديه وبيأمرنا بالمحافظة على الصلاة وعلى بر الوالدين وعلى الاحتشام وعلى الدعوة إليه، فالخير كل الخير أن ألتزم وتلتزم بأوامر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا حبا لحضرة الله حتى نمتثل أوامره ونزداد قربا إليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله.